إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير. فلنقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مقدمة التفسير: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه.
نعم، قرأنا هذا وعلقنا عليه بالأمس، ولنستمع الآن للشرح الميسر للعلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين. وأردت أن أذكر بأنه ينبغي علينا أن نكثر من حمد الله على هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى والذي هو شفاء لما في الصدور. فإن الرجل ليتعزى ويتسلى أن مهما حصلت له من الغموم والهموم والحيرة والأمراض والأدواء وعصمت به الأهواء، فإنه بين يديه كتابه، إذا رجع إليه ودرسه وتعلمه وفهمه وعمل بمقتضاه مخلصا لله، استراح قلبه وابتهجت نفسه واطمأن واستراح، فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكل نبي بعث ثم توفي، حتى عيسى بن مريم لما رفع إلى السماء وهو حي الآن في السماء، سينزل آخر الزمان كما هو معلوم عليه السلام، ذهبت معه معجزتان إلا القرآن، فقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعجزة الخالدة. ويدل على هذا ما قرأناه في قصص الأنبياء والحديث الذي خرجه مسلم في صحيح. أما قصص الأنبياء فإن وجدنا أن كل نبي كموسى وعيسى جاءوا بآيات، كموسى العصا الذي إذا ألقاها صارت ثعبان عظيم عفوا، وعيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. لم نجد أثرا الآن لهذه المعجزات الخارقة العادة، لكن المعجزة التي أنزلت على نبينا محمد وهي القرآن والذي تحدى به الكفار سبحانه بقيت بعد وفاته. فالآن كم بيننا وبين رسول الله؟ 1400 سنة. وانظروا هذه المعجزة الآن كيف هي في كل مكان، بلغت من الناس أنهم من كثرتها والحمد لله كثرة النسخ القرآن يعينها في كل مكان، حتى يبقى القرآن في البيت أحيانا 10 نسخ 7 نسخ، وفي المساجد 1000 أو 100 النسخ، ولا تمتد أيدي الناس إليه ويقرؤونه إلا قليل.
فمعجزة هذه الأمة بين يديها معجزة خالدة. وأما حديث مسلم فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس، والذي وإن الذي بعث فيه يعني المعجزات وحي أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وبالفعل أكثر من أسلم هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين جاءوا من بعده. لما؟ لأن من كان قبلنا كان يرى المعجزة وقتية، فإذا توفي موسى فأتباعه فلما توفي موسى فأتباعه ومن أسلم من بعده ليس كمن أسلم بعد وفاة النبي، لأنهم الذين جاءوا بعد موسى قبل عيسى ما رأوا آية العصا أمامهم، على الأخبار أسلموا على دين موسى حتى غيرته اليهود. أما من جاء بعد النبي محمد فإنهم وجدوا هذه المعجزة القرآن، فكلما رفع رأسه للنيل من الإسلام وأنه ليس الدين حق قيل له يأتي بسورة، إذا كنت تعتقد الإسلام باطل والإسلام أمر باتباع القرآن وتحدى به فأتينا بسورة كما قال فأتوا بسورة من مثله. فإذا عجز فحينئذ يعلم أنه خاسر وأن الإسلام حق وأن ما قاله فيه باطل، فالمعجزة خالدة. فسيأتي إذن طبقات من الناس من عهد النبي للآن 1400 سنة، كم طبقة؟ 14 طبقة، إذا كنا القرن 100 سنة 14، وباقي محفوظ لم يتغير. والأمة اليوم حتى تخرج من حيرتها ومشكلاتها واستهانة الكفار بهم وصبهم على بلادهم واستحلال نسائهم مضطرون للقرآن، لن ينقذهم مما هم فيه إلا القرآن. فإذا قال قائل كيف هذا الكلام غير مسلم، داعش نسمعهم يحتجون بالقرآن، يقتل القتيل ويقولون اقتلوهم، يحتجون بالقرآن حيث قتلتموه أو غير ذلك. فكيف تقول الأمة إذا رجعت القرآن سادت وتخرج من حيرتها ونكبتها وذلها وننظر إلى داعش وإذا بهم يحتجون بالقرآن؟ فنقول معنى الاحتجاج بالقرآن والتحاكم إليه أي على المعنى الصحيح المراد من الله ومن رسوله وليس على أهواء أهل البدع والضلال. والميزان أن يرجع الناس في تفسير القرآن إلى فهم السلف الكرام، كما جاء في القصة العجيبة أن 5 من الخوارج عزموا أن يحجوا ويخرجوا على المسلمين في الحج كما فعل إيران قبل فعلوا إيران قبل 30 سنة أو 25 سنة لا أذكر، خرجوا في الحج وصاروا يقتلون الحجاج ويحرقون السيارات في مكة. هؤلاء في عهد جابر في عهد الصحابة قرروا أن يحجوا، وبعد الحج قرروا أن يسفكوا دم الحجاج، وكان عددهم 5. فقال الراوي منه القصة قال فكنا ما أدري في منى أو فوجدنا جابر يحدد الناس بن عبد الله وهو الصحابي الجليل، وهذه كانت من نعمة الله عليهم، لكن ما كلهم استفاد من هذه النعمة كما ترون، من نعمة الله حلقات العلم، لكن ما كل من الناس يشكر الله فيقدر النعمة ويدرس الحلقات ويعمل بما سمع كما قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وكان هؤلاء معظمهم كذلك، واحد فقط استفادوا 2. قال فوجدنا جابر يحدث بحديث الشفاعة وأن قوم يخرجون من النار قد فعلوا ذنوبا فيصبحون كالفحم يعني ويلقى عليهم نهر الحياة يدخلون الجنة من أهل التوحيد فعلوا كبائر. فاعترضه ذلك الخارج وقال له يا جابر كيف تحدث بهذا الحديث وهو يعارض قول الله تعالى في كتابه وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يريد أن يقول لجابر الرجل الفاسق مطلقا في النار سواء كان فاسقا بكبيرة أو بكفر. فيذكر أن جابر قال أتريد أن تفهم كتاب الله أكثر منا أصحاب رسول الله؟ فإذا كان ذلك كذلك فلا يمكن أن تفهم هذا القرآن بفهم أفضل من الصحابة، فأنت وأنت مضطر للقرآن للتحاكم إليه لتنجو من الذل والهوان لابد أن تطلع على تفسير الصحابة الكرام وترجع إليه ضمن القواعد، وعلى ضمن القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره من الأئمة في تفسير القرآن وهو ما يسمى بأصول التفسير. نعم اقرأ الشرح.
قال الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا يقول المؤلف رحمه الله إن الناس محتاجون إلى فهم كتاب الله وهذا واضح، فحاجة الناس إلى فهم كتاب الله ظاهرة جدا، فإنهم في حاجة بل في ضرورة إلى فهم كتاب الله لأنه الكتاب الذي أمروا باتباعه، والإنسان لو يؤمر باتباع كتاب مؤلف من المؤلفين احتاج إلى معرفته وشرحه فكيف بكتاب الله عز وجل. ثم وصف المؤلف القرآن الكريم بعدة أوصاف فقال عنه الذي هو حبل الله المتين، حبل الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه، والحبل في الأصل ما يتوصل به إلى غيره كالسبب تقريبا، ولهذا فسر قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل، ووصف بأنه حبل الله لأنه موصل إلى الله عز وجل، ووصفه بقوله والذكر الحكيم، وقد أخذ المؤلف رحمه الله هذا الوصف من قول الله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، فهو ذكر لأنه مذكر، وهو ذكر لأن فيه الذكرى لمن تمسك به ورفع ذكرا، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك يعني رفعة وشرفا، والحكيم معناه المحكم أو المتضمن للحكمة البالغة في أحكامه. وقوله والصراط المستقيم، الصراط معناه الطريق، والمستقيم معناه المعتدل الذي ليس فيه ميل. وقوله والذي لا تزيغ به الأهواء،
وسمي الصراط من الاستراط وهو الابتلاء، فكأن الطريق وهو معنى الصراط إذا مشى مسافرون عليه كأنه يبتلعهم أو يحتويه. ولذلك جاء في الحديث الذي ينظر في إسناده وأظن لا يصح لا تكن حلوا فتسترط ولا عقيما فتعقى، ينبغي تكون معتدل في معاملتك مع الناس. الناس إذا يعني تذللت لهم غاية التذلل طمع فيك رفيق السوء وسخروا بك واستخفوا بك، وإذا صرت شديدا صلدا قاسيا نفروا منك. ينبغي أن تعتدل معهم في المعاملة. يقول الإمام أحمد مثلا أن يكون يعني للمؤمنين متذللا خلوقا في غير مسكنة، في غير مسكنة، إنما حاجته عند الله لا عند الخلق. فقد جاء في هذا الصراط المستقيم والقرآن مثل ضربه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فيما خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. قال النواس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جملة الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى كل باب وعليها ستور أو على كل باب ستار وداع يدعو من أول أو من باب الصراط ومن آخر من فوقه. أما الذي من بابه أو من أوله فهو القرآن يدعو الناس إلى دار السلام يدعو الناس للجنة القرآن قال في أول الصراط والذي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارمة. الداعي الذي فوق الصراط يقول لا تدخل هذه الأبواب فإنك إذا دخلتها ولجتها فهذا هو واعظ الله في قلب كل مسلم. والذي على باب الصراط هو القرآن فاقرأوا القرآن عباد الله وتدبروه حتى تستقيموا على هذا الصراط فإن من غيره ستدخل الأبواب في أحد أمرين كيف تدخل الأبواب هذه مفتحة محارم الله على السورة في أحد أمرين ما تدخلوها إما بجهل وإما باتباع هوى يكون عندكم علم لكن يغلب الهوى تدخلوها سأل عنده علم للزنا في ضعف يجد امرأة تحسن له تتغنج بالكلام وتدعوه للزنا فدخلها يعرف حرام لا يجوز يزني نعوذ بالله أو يتبع الهوى يعرف تكفير الحاكم لا يجوز واخترت البدعة بالشهوة والحسد فرأنا الحاكم عنده عسكر والناس يطيعونه بدأ يحسده بدأ يقول والله أنا ما منهج التكفير فبدأ يتبع هواه التكفير ويتساهل بالنصوص التي جاءت تمنع تكفير الحاكم كاتباع السلف وغير ذلك فاقترن الحسد مع هواء التكفير حاكم هذا عنده جيش عنده ناس يطيعونه ولا إلى آخره كما هو حال بعض الجماعات تحس أن سبحان الله يحسدون من ولي الأمر وحسد كيف تجده سبحان الله ولي أمر هناك في بعض البلاد العلمانية يقر نكاح الذكر للذكر ثم يقول عليه خليفة مسلم ثم يأتي لولي أمرنا هنا محاكم تحكم بالكتاب والسنة ويقول اخرجوا عليه ايش تفهم ويقتل القاتل ويقول القضاة احكموا بالكتاب والسنة والقضاء منفصل عن الإمارة احكموا بالكتاب والسنة ثم يقول في هذا اخرجوا عليه وذاك خليفة المسلمين وسلطان المسلمين في تركيا أو في غيرها سبحان الله شيء غريب يعني نعم
قال وقوله والذي لا تزيغ به الأهواء الزيغ معناه الميل ومنه زاغت الشمس إذا مالت يعني أن أهواء الناس مهما عظمت لا يمكن أن تزيغ بها بل إنه باق ثابت مهما صلف الناس عليه من الأهواء فإنها لا تزيغ به لأنه هدى. وقوله ولا تلتبس به الألسن تلتبس أي تختلط لأنه بلسان عربي مبين فلا يمكن أن تختلط به الألسن ولهذا حتى الإنسان الأعجمي لو قرأه يقرأه بلسان عربي ولهذا كان من غير الممكن أن يترجم القرآن ترجمة حرفية أبدا.
حسنا ما قاله الشيخ انتشر الآن بين الجهال الترجمة للقرآن هذا خطأ حتى والله أراني بعض الطلبة قبل 3 سنين أو 5 سنين لا أذكر أنا في الحلقة أنا أراني الحمد لله رب العالمين واحد ما يقابلها باللغة الإنجليزية أعوذ بالله يعني ترجمة حرفية في زعمه للقرآن هذا لا يجوز. القرآن معجز في بلاغته اللغوية فلا يمكن أن يضاهى باللغة الإنجليزية أو يترجم باللغة الإنجليزية لكن ما الذي يحصل نعم يترجم المعاني، يشرح مثلا أو يترجم تفسير ابن كثير، لكن لا يجوز يترجم نفس القرآن، لا يمكن ترجمة حرفية. فهذا مما سلكه بعض الجهال، ونبه عليه الشيخ الله يجزاه خير والله يرحمه ويغفر له، نبه عليه في كتاب التفسير، في كتاب أصول التفسير، شرح أصول التفسير، وذلك لأنه معجز في نظمه وبلاغته ولغته، فلا يمكن أن يؤتى بكلام يضاهى ولو بالإنجليزية له نفس المعنى، على هؤلاء أن يحرقوا هذه الكتب، وإن كان يقول كلفتنا 2 مليار يحرقوها كلها، كلها يحرقوها، ويترجم الكتب في التفسير الميسرة، يترجم نفس التفسير، يترجم التفسير لا نفس كلام الواحد القدير، التفسير يترجمه، فترجمة المعاني جائزة، لكن ترجمة نفس القرآن بألفاظ إنجليزية تضاهئ أو تساوي في المعنى لا يمكن أبدا. نعم.
قال وقوله ولا يخلق من كثرة الترتيب، معنى يخلق أن يبلى، فهو على جدته مهما كرره الإنسان، فكأنه لم يقرأه من قبل، لكن الإنسان إذا كرر أبلغ قصيدة من قصائد العرب من المعلقات السبع أو غيرها، أو كرر أبلغ خطبة خطبها الخطباء كما يكرر القرآن لمل وسئل.
صحيح، لاحظ كيف تقرأ القرآن في رمضان تختمه ثم تختم بعد، تختم بعد ما تمل، سبحان الله العظيم. وهذه آية في حد ذاتها آية، على أنه كما قال الشيخ الله يرحمه واغفر له، أنك لو مسكت خطبة لأبلغ خطيب مختصرة جميلة ألفاظها متناسقة كلماتها متناسقة، مرة مرتين تمل، ترجع لنفس الخطبة أو نفس الديوان من الشعر، لكن كتاب الله لا يخلق على كثرة قراءته وختمه، ما تمل منه، ما تمل. فإذا قال قائل والله ما تقوله يا أستاذ، ما أسلم به، لم يحس وأنا أقرأ الملل وأقفله، يقال هذا العيب في القرآن أم فيك؟ ها؟ فيك أحسن، كما قال عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله، فلا بتطهر قلبك ستجد نفسك مهم القراءة، فطهرت قلبك أتعلق بالدنيا، احمل حقد الحسد على إخوانك، احمله، طهر قلبك، لا تتعلق بالله، لا تتعلق بالزوجة والراتب والمال والتجارة، تعلق بالله، تعيش بالدرهم، تعيش بالدينار، أحسن الظن في الناس خاصة العلماء، لا يكون في قلبك سوء ظن بهم وغيبة لهم ونميمة، المهم طهر قلبك، ستجد أنك تقرأ القرآن والله ما تمنى. عثمان قرأه كله في ليلة واحدة وما علم أنه تركه بعده، وكانوا يختمون القرآن في اليوم مرتين في رمضان بعضهم، ما يملون سبحان الله. ولذلك شبه ذلك بالرجل يكون عنده جرح يحصل فيه كما يقول العام ميكروب انه جراثيم، اذا صب فيه المطهر يحس بألم فلا يستطيع ان يكمل تنظيفه بالميكروكروم مثلا، لكن لو طهر الجرح تطهير بالغ ثم يصب فيه من هذا المطهر ما شاء لا يتألم، ولا لأن المادة الجلدية واللحمية فيه المتعلقة بهذا الجرح طهرت، فبعد كذا مهما صب فيه يقبل الجرح من غير ألم. كذلك الإنسان إذا كان قلبه مبتلى بحب الدنيا أو بالحسد أو بسوء الظن أو بغير ذلك من أمراض القلب، يقرأ القرآن يمل، وده ينتهي آخر السورة حتى يطهر قلبه، طهر قلبه ما يشبع. إذا علامة طهارة قلبك أن تعرف نصح القرآن، وجدت نفسك تقرأ صفحات ما تنظر إلى آخره ما تمل، قلبك إن شاء الله طيب، وجدت نفسك توقف قلبك ما تقدر تكمل حتى تلجأ لحيل مكالمة هاتفية بس المتسكر القرآن عياذا بالله، هذا فيه قلبك من المرض والتعلق بغير الله لا تحتاج إلى علاجه، نعم.
قال: لكن من القرآن ما نقرأه في الصلاة الواحدة أكثر من مرة، ومع ذلك لا نمل، وهذه من آيات الله عز وجل في هذا القرآن الكريم. وقوله: ولا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالى فهما لكتابه، فإنه يتذوق فيه المعاني العظيمة الكثيرة. أما المعرض عنه فإنه قد لا يرى فيه عجبا واحدا، لكننا هنا نصف القرآن من حيث هو قرآن بقطع النظر عن القارئ. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال الشارح رحمه الله:
وناص الحديث من طريق الحارث الأعور عن علي، والعارف كذبه الشعبي ولا صح حديثه، وهو الذي فيه أنه صراط الله المستقيم وحبل المتين لا يخلق على كثرة الأهواء، على كثرة يعني القراءة، أو من تركه من جبار قسمه الله، أو كما جاء، لكن لا يصح، لكن معانيه صحيحة، معانيه صحيحة. وذلك العلماء اشتهر بينهم الاحتجاج بهذا الحديث أو ذكره في مصاف كلامهم على ثناء القرآن، تداولوا و... نعم.
قال الشارح رحمه الله: كل هذه الأوصاف حق يعرفها المتأمل، فإن العلماء لا يشبعون منه، وكلما كان الإنسان بالله أعلم وبشرعه أعلم كان لكتابه أحب، فتجده دائما يفكر ويتدبر هذا القرآن، سواء كان في مجلس العلم أو هو يمشي أو في أي مكان، فالإنسان لا يشبع منه أبدا.
وكان من هؤلاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب رأى البيان، عنده تفسير جيد، تفسير القرآن بالقرآن، فكان سبحان الله العظيم أعطي ملكة عجيبة ومحبة للقرآن تختلف عن كثير من الناس. من منا الآن إلا ما رحم الله هكذا يجلس السيارة يردد آية، يقول المقصود من كلام الله كذا، ويذهب إلى كتاب تفسير هذا، ويتصل بالإنسان يهتم، ما فيه إلا قليل. كان ذاك الشيخ المبارك يجلس في المجلس وتأتيه الآية: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيش الكلمات؟ إيش الكلمات؟ فيسبح في معاني القرآن ويعرضه على قلبه ويفسر هذه الكلمات بآية أخرى: فتلقى ربنا إن ظلمنا أنفسنا، وهكذا وهكذا يتدبر ويفسر القرآن بالقرآن، يقعد في المجالس يسبح في معانيه ويتدبر. هذا الآن محتاجين الأمة له، أنهم يتدبروا كتاب الله حتى تعود أو يعود انشراح قلوبهم إليهم، وتعود عزتهم تحاكم إليه، والأنس بتدبره. هذا هو المحتاج الأمة، هم ما غير محتاج النزهة، كثرة أماكن النزهة وكثرة المرفهات والمطاعم وكثرة هذه، ومع ذلك الأمة ليست مضطرة لها، بل مضطرون لكتاب الله، لأنه العلم النافع، والناس في حاجة للقرآن والله أعظم من حاجتهم بالطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، لكن إذا تركوا التحاكم بالقرآن والعمل به بعد تدبره وتفسيره، تركوا ذلك ابتلاهم الله أولا بالشقاء في الدنيا وغم القلب وهمه وقلة الرزق والحيرة الحزن، حتى يرجع لكتاب الله يقرؤونه يتدبرونه يختمونه، كما قال الله تعالى في كتابه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفر الله لمن قرأ القرآن وتدبر، يعني والحمد لله مثل ما تصنعون، يحاولون في هذا المجلس تدبرون القرآن بالأصول تفقه في القرآن وأصول تفسير قبل أن تقرأوا تفسير كثير وكذا. تكفل الله إن أخلصتم النية في ذلك وأردتم وجه الله، تكفل الله من قرأ القرآن وتدبر يعني وعمل به ألا يشقى في الدنيا ولا يضل، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخر. ويدل على قول ابن عباس هذا آية، فمن اتبع هداي وهو القرآن فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخر. تكفر الله بهذا، فلا بد أن تصدق الله ولا يكون في قلبك شك من كلامه أنك لن تضل إذا رجعت الكتاب، لكن باقي لك أن تحطه بين يديك تدخل تدرسه كما يدرس طالب الطب الطب، كما يدرس كما كنت تدرس الهندسة وتتعرف الدوائر الكهربائية والسالب والموجب وكذا وكذا، أشد تفقى في حرف حرف وتحاكم إليه تجد النتيجة راحة وسلطان، فإن الله يعطي السلطان لمن دبر كتابه وعمل به كما أعطى سلطان المسلمين من قبل. فمن استخف كتاب الله وأعرض عنه قال ذلك ينزل بين الناس، ينزل بين أقاربه، ينزل بين الناس، ينزل بين، شوفوا الفرق يذكر والله أعلم بما فيه. يقول في فرق بين كسرى ومن هرقل، هرقل صحيح أنه حب الدنيا جعله في آخر المطاف بعد رسالة الرسول له يبقى على كفره، لما جاء الرسالة كما صحيح البخاري بسم الله من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم أو كما قال أسلم تسلم، قال فكاد أن يسلم، رأى أنه حق وافق فطرته، كان الرجل عنده يبدو ذكاء فهم أن هذا القرآن هو الحق أو هذا الكلام حق الذي كان قال أرسله الرسول بنفسه رسالة. فلما جاء يسلم قال أنا أسلم لابد بطارقتي ووزرائي يسلم معي، فدعاهم فأغلق عليهم الإسلام فحاصوا حصة حمر، فقال أريد أن أختبركم وأغلقت أغلق عليهم الأبواب فبقي على كفره. لكنه قيل أمسك الخطاب قدره خطاب الرسول وضعه في مكان أمين وأغلق عليه واحترمه قال هذا كلام حق. لكن الخبيث ذاك اللي اسمه كسرى لما جاء خطاب النبي أسلم وكذا أمسك ومزق، مزق الله ملكه. قالوا قيل أن ما ترونهم في من أوروبا في روما وفي إيطاليا وفي فرنسا هذول أتباع من هرقل، فتجد أن في روسيا أو في ما يسمى بالاتحاد السوفيتي تمزق فيهم، وتجد هؤلاء فيهم من الترابط وفيهم من، وإن كان في كفر وفي لكن لا تجد فيهم تمزق مثل هؤلاء الذين جدهم كسرى مزق خطاب رسول الله، وهذا مع أنه ما عمل به حفظه. هذا الكلام ينظر فيه الله أعلم به، لكن كلامنا أنك إذا أكرمت كلام الله وصرت تحرص على درس التفسير وتحرص على عمل بالقرآن، وفي عملك وقت الفراغ تمسك القرآن تفتحه وتتفقه فيه وتتحاكم إليه عندما تحدث لك حوادث، حوادث تحدث لك، دخلت بيتك ذكرت أن الله قال وعاشرهن بالمعروف، تتبسم في وجه زوجك تلطف معها بالكلام وقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، شفت ولدك تأخر تتذكر الآية أنك لابد تقي ولدك النار، إذا تأخر قد يكون مع صاحب السوء تحاسبه، وين تأخرت يا ولدي؟ ما يجوز لك، من تصاحب أنت؟ من صاحبك؟ النبي قال ما عليه خليله. المهم تحاكم كتاب الله فحينئذ يعزك الله ويكون لك سلطان. أما إذا أهملت كتاب الله ولا صار في حياتك ولا صار في مشيك ونزهاتك إلا الأماني والآراء وإرضاء الأقرباء دون النظر لكتاب الله، فحينئذ يكون فيك من الذل لقدر إعراضك عن كتاب الله، من الذل تأكد لقدر إعراضك عن كتاب الله تعلما وعملا. نعم.
قال وكذلك أيضا من قال به صدق لأنه قال قولا هو أصدق الأقوال، فإذا قال قائل إن الكافر في نار جهنم فقد صدق لأنه قال بما جاء به القرآن.
صحيح.
وقوله ومن عمل به أجر يعني أثيب على عمله، وقوله ومن حكم به عدل، من حكم به عدل سواء كان الحكم فصلا بين الناس أو كان هذا الحكم حكما مطلقا، فمن قال إن الميتة حرام فقد عدل، ومن قال إنه يجب العدل بين الزوجات مثلا فقد عدل لأن هذا الحكم في القرآن، ومن قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فقد عدل، كذلك يقول ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم يعني هداه الله، فالإنسان إذا دعا إلى القرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم، أما إذا دعا إلى الهوى وحرف القرآن من أجل هواه فإنه يضل.
يعني هذا نادر ما تجد في الأسر تحاكم كلام الله، يقول والله صايرة مشكلة في العائلة وكذا، خلاص عمدة العائلة فلان، الاجتماع عنده في بيته وهذا محل مشكلة العائلة حقيقة، يعني تجد هذا تلبس نفس اليد يجلس فلان ويجيبون أطراف النزاع بينهم، وتعالى فلان ليه ترك أخطاء على فلان ما يصير إلى آخره، ما تجد بين عينيهم كتاب الله يفضون المشكلة أعرف كذا هو وما يصير وعيب كيف هذا كذا، ما فيه الدليل على ذلك، ما يعطون مقدمات في الصلح يعرضونها على العلماء، يقول خلص المشايخ كيف انت تقول، هل من حقك تقول له كذا ولا ما في، ما في تحاكم للقرآن، فقط يجلسون الأطراف في الأسرة ما بين عينهم كتاب الله أبدا، ما يعرفون أصلا، ما يقولون في رمضان ولا يفهمون أصلا، وتصير تراسيم فقط عرفية قبلية انه كذا، وحنا عندنا العرف وعندنا كذا وعندنا عيب وعندنا نفس، فذلك الأسر تعاني حقيقة من غموم وما يستمر الصلح، ولا لأن الله قال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة والبغضاء، إذا الرجوع لكتاب الله يجمع القلوب، إذا كان الإنسان جاهل لكتاب الله أصلا ما يجمع قلبه، قد يجاملون أطراف الصلح يوم يومين ثلاث سنة ثم يرجعون مرة أخرى، إنك ما صرح بينهم كتاب الله ما عرفته أصلا حتى تصلح بينهم به، ما استشرت المشايخ في المهم في المشكلة هذه كيف تحلها وكتاب الله ماذا قال فيها، أخذ أعرافك أنت تفضل المشكلة ولا ذكروا آية ولا حديث أنت خلص، ولا فهموا كيف يعالجون المشكلة على وفق القرآن. نعم.
قال أما إذا دعا إلى الهوى وحرف القرآن من أجل هواه فإنه يضل، ولهذا قال ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومعنى قصمه في الأصل يعني قطع ظهره، ولكن لا يرد علينا أننا نجد من الجبابرة الآن من ترك القرآن، لأننا نقول إن القصم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة.
لا.
فهذا إن فاته في الدنيا لم يفته في الآخرة.
ثم أنه في شيء اسمه إيش؟ استدراج، ترك التحاكم ليه ما قسم الله ظهرهم، استدراج، قال الله تعالى إيش؟ ونستدرجهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي لكي إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه ولم يفلت، كما في الحديث قل من كان في الضلالة فليمده الرحمن مادا، هذا استدراج، كون أنه يحكم وهو معرض على القرآن وتبقى بلاده فيها أمن، تبقى بلاده مصدرة للتكنولوجيا وتبقى بلاده هادئة، هذا استدراج، وفي الآخرة عذاب مقيم يقسم ظهره في الآخرة. نعم. يعني كم تم ملك فرعون بعد ما قال له موسى أو ما دعاه موسى وأنكر فرعون رسالة موسى وقال أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم
الأعلى فأخذه الله لكان الآخرة والأولى. إن في ذلك العبرة لمن يخشى. 40 سنة، هذا 40 سنة كان فرعون يتمتع فيها بالسرور والملك وبالأمر والنهي، متع 40 سنة حتى أغرق. فإذا لا تظن أن الله يعني من سلمه سبحانه في عباده أن الإنسان أول ما ترك القرآن أول ما اتبع هواه يغضب الله، يرسل الله عليه قذيفة أو شهاب ينتهي أمره ويقسم ظهره. لا، هذا جرت سنة الله أن يمهل عبده لعله يتوب، كما قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني عمر يتذكر فيه الإنسان. وجاءكم النذير، ليست من سنة الله أنه أول ما يخطئ الإنسان او يخالف كتاب ربه تنزل صاعقه اثنين، بل يمهل كما جاء الحديث ان الله لا يملي بالظالم حتى تنقطع الحجج عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله قال تعالى: فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
والله هذه الآية تخوفنا الحقيقة، تخوفنا خاصة من كان عنده علم، ولا شك أن الجاهل قد لا يعصم من هذا، لكن أحسست في نفسك وأنت تخوض في مشكلة مع زوجتك أو مشكلة مع صديقك في العمل، أحسست أن في آية تخالف قرارك تجاهدك في المشكلة. الآية تأمرك بكذا وأنت هواك يأمرك بكذا، تعاميك عن الآية كأنما أنزلت، وخوضك في هواك وركوبك في شهوتك خطر عليك. والله خطر، وقف خلاص مهما خسرت قف واعمل به ويكون النجاة في القرآن. هذا تأول تأويلات فاسدة، خط القرآن هكذا وتقول لا بعمل بهذا وبعدين أتوب، خلاص بين عينيك الآية اعمل بها، فهمتها درست حضرت الدرس التفسير معناها، فهمت العلماء معناها، اعمل بها حتى في عليك خسائر يعودك الله يعودك سبحانه. فالعمل بالقرآن منجات لك، أما أنك تتعامل الآية تقول والله تخالف مصلحتي تخالف هواي وبتعب، هذا من زين الشيطان ويخوفنا من هذا. هذه الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سيضيق الله صدرك. بعد ذلك الشيء اللي كنت تأمل بمخالفة القرآن ما يجي، وهو السعادة ما يجي السعادة، يجيك ضد ما كنت تتمنى. ها؟
أمر يعني وجوب ولا واجب؟
لا، أنا أتكلم عن أمر أوجبه الله، ثم الأمر المستحب لا تعرض عنه إلا استخفاء. نعم، فإذا عملت بالمستحب زادك الله هدى وراحة، زادك. أما تعرف أن الآية تقول كذا وأن تمشي على ما تخالفها هو طيب لك. انظر عمر بن الخطاب، وهذا لا تعرف أنت فيه إيمانك إلا عند الحوادث المفاجئة لك، بين عينيك كتاب الله ولا بين عينيك هواك. شوف المفاجأة لعمر، طول عمره عايش على العدل ونسيان نفسه وذاته بالزهد في الدنيا وبالثياب مرقعة، هو أمير المؤمنين ملك ثياب مرقعة وينام تحت الشجر وتواضع، لكنه ملك يعتبر كالملك يعني خليفة، ويدخل عليه رجل يظلم ظلم شديد كما جاء في صحيح البخاري، قال: يا عمر إنك لا تعطي الجزم ولا تحكم بالعدل، يعني والله ظلم وبهتان. وأخذ عمر ما يأخذ البشر، غضب لأن الرجل ظلمه، عمر يحكم العدل. ظلم الرجل، دخل عليه في وسط سلطان بيته وظلمه وتكلم عليه وغير حق، فهم عمر يبطش به ومن حقه ولي أمر ويأدبه وظلمه. في واحد في المجلس قال: يا أمير المؤمنين هذا جاهل، وذكره بالآية. عمر وقت الغضب يعني نسي الآية بشر، لكن ذكره إنسان في المجلس قال: يا أمير المؤمنين في آية يعني في القرآن،
وأعرف عن الجاهلين. أول ما أتى كلمة النون حرف النون بس الجاهلين نون سمع أن الآية انتهت وفقه ذكرها عمر مباشرة تحول قلبه من البطش به ويقدر عليه إلى العمل بكتاب ربه ولم يبطش به. هذا سادع عمر وفتحت له البلدان واستلم مفاتيح بيت المقدس وصار له سلطان. عمل بكرامه ما استخف به ما استخف بالعمل به. نعم
قال الشارح قوله فإما يأتينكم هذه الجملة جملة شرطية لأن أصلها إما وما زائدة للتوكيد وفعل الشرط يأتينكم وجواب الشرط جملة فمن اتبع هداي وهذه الجملة أيضا جملة شرطية فالجملة الشرطية الثانية من فعل الشرط وجوابه جواب للشرط الأول وقوله تعالى فلا يضل ولا يشقى أي لا يضل في علمه ولا يشقى في عمله وقيل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة والمعنيان متلازمان لكن الغالب أن الضلال في مقابلة العلم والهدى وأن الشقاء في مقابلة السعادة وقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قيل إن المراد بالمعيشة الضنك عذاب القبر وأنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه
أعوذ بالله
وقيل إن المراد بالمعيشة الضنك معيشته في الدنيا
يا تعرف اقرأ القرآن انتبه الآن من قلنا في الكلام كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الناس في حاجة بل قلنا سبحان الله في الدرس الماضي في ضرورة وأنا ما أستحضر كلام الشيخ ابن عثيمين لكن اليوم قرأنا نفس الكلمة اللي ذكرناها نفس الكلمة اللي ذكرناها بالأمس قال في حاجة بل في ضرورة لكتاب الله ضرورة أشد من ضرورتك وأن تغرق في البحر وأرسل لك من السفينة إنسان يسمونه طوق النجاة تحس نفسك مضطر تمسكه عشان تعيش ولا أنت والله مثله أو أشد في القرآن كيف الآن أهلك إذا توفيه فجأة حادث سيارة أو سكت قلبك كما شفنا في الحي هنا شاب من أغنياء أهل الحي راح هو وأصعه وشباب في استراحة قاموا من الصباح يمكن ما صلوا الفجر أو صلى الله أعلم صاروا يصحوا فلان صح فلان ولا اللي صحوا كان يصلي معنا توفي هنايه شاب فإذا توفي العبد ودخل قبره من ينجي العمل بالقرآن إذا مضطر ولا لا يعني مهما اجتمع أقاربه يحطونه في القبر يوصلون له ليات مكيفات ويوصلون له أطعمة وألبسة فاخرة في القبر إيش هذا كلام ما يجي جنون هذا عمله بالقرآن ودراسته له وعمله به هو اللي ينجيه على القبر مش يسمون هذا إذا مو بحاجة أشد من حاجة الإنسان يغرق الماء ولا لأن غرقه أهون من عذاب القبر غرقه ويعاين الماء ويستنشق ويتعذب حتى يموت هذا أهون من القبر يشتعل عليه نار ويصيح فيه النار الآخر أشد من نار الدنيا الآن لو أن في 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 أمام فران تميس ودفعك واحد في الفرن بدل التميس وتنشب كيف سياحك كيف الشواء في جلدك كيف لو كان هذا الفرن بدله القبر واشتعل لك نار الآخر اللي يشد من الدنيا كيف يكون حالك فلن تتخلص من هذا إلا بالقرآن اهتم به تستيقظ العمل به وتترك الأماني الكيس من دار نفسه وعمل بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله على ماله بتوب غدا بتوب وهو قاعد فجأه الموت ما تاب ولا أصلح حاله صلى الله عليه وعافينا وإياكم من الفتن نقرأ المسند في شيء يسير بشهر يقرأ روحه حسين نقرأ المسند
قال وقيل إن المراد بالمعيشة الضنك معيشته في الدنيا وأنه إن كان في سرور ظاهر فإن قلبه في ضيق وضنك
صحيح
كما قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وكما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فإن هذا يدل على أن من ليس كذلك فحياته غير طيبة.
صحيح.
وقوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى وذلك حسا ومعنى، ولهذا يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني تركتها ولم تعمل بها، وكذلك اليوم يعني تترك. والشاهد أن هذا فيه دليل على أن التمسك بهذا القرآن سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، وأن المتمسك به لا يضل ولا يشقى، وأن الإعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا والآخرة.
شكرا الله خير. نقرأ الآن من مسند إمامنا رحمه الله الإمام أحمد الآن بيننا وبين زمن الإمام أحمد نحو 1200 سنة، وبين مجلسنا هذا وقبره في بغداد 1700 كيلومتر. شوفنا الآن هو ميت في قبره، نرجو أن تأتيه حسنات قراءتنا لكتابه. العلم سبحان الله من بركاته أنه يخلد ذكر الإنسان فيدعو له الناس، وكذلك ازداد الخير في آخرته به إذا علم الناس. يعني أنت إذا ركبت مع سائق لمزين مثلا ووصلت مشوار وشفت حاط مثلا الختمة، يسمون العامة الختمة هي المصحف، حاط المصحف على طبلون السيارة، لا تقول هذا عجمي وما يفهم، علمه قول هذا المصحف ليش حاط على الطبلون، هذه بركة، السيارة ما تنقلب، السيارة ما في حادث، لا هذا حينئذ ما يجوز لأنه من جنس التميمة. أما حاط على الطبلون أول ما تجيك فرصة إشارة مرور تقف فيها تقرأ منه طيب، لكن حاطه من أجل تتبرك السيارة. الآن علمت فهم منك ورأى أنه كما يقولون الباكستان أو الجزاهم الله خير يقول أولاد الجزيرة أحفاد الصحابة، استمع منك واستفاد، قال عندهم علماء استفاد منك، سيعلم هذا أصدقائه. وبعد وفاتك وانت في قبرك يمكن 700 سنة أو 400 سنة، التعليم ذاك اللي علمته إياه باللوزين سابع أو خامس جيل والجد يتوارثون منه أن المصحف لا تضعه وكذا، واستفاد كل الجيل. كل من ترك هذا العمل حسناته تجي في قبرك، وحسنة واحدة منها قد تنقذك من عذاب جحيم بالقبر. هذا من فضل الله ثم فضل التعليم، لأنه عبادة عظيمة تعلم الناس ما استفدته. فيبقى لك هذا بعد موتك، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم ينتفع به، هذا علم خلفه الإمام أحمد ينتفع به، شوف في قبر الإمام أحمد. ونحن نقرأ من مسنده كل يوم، وسبحان الله كل ما نستفيد حديث ونشرح حديث ونعمل به، في عند ركوب الدابة ماذا نقول، عندما ندخل البيت ماذا نقول، عندما نأكل ماذا نقول، الحديث اللي خرج الإمام أحمد. وإذا به بارك الله له، بارك الله له، الأمة كلها الآن تنتفع من مسنده، خطباء الجمعة هكذا، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فكيف يمكن كل له في الآخرة هذا الرجل، نرجو له خير كبير عظيم. هذا الإمام رحمه الله حيث رقم كم؟
55.
اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم
الأسدي وهو ثقة الحافظ،
قال أنبأنا هشام الدستوائي،
وعندي في النسخة أخبرنا هشام الدستوائي وهو ابن أبي عبد الله الربعي وهو ثقة ثبت وقد رمي بالقدر،
عن عاصم بن بهدلة
من أبي النجود الأسدي وهو صدوق له أوعاب،
عن مصعب بن سعد
المدني وثقة،
قال قال سعد يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، حتى يبتلى العبد على قدر دينه ذاك، فإن كان صلب الدين ابتلي على قدر ذاك. وقال مرة اشتد بلاء وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر ذاك، وقال مرة على حسب دينه. قال فما تبرح البلايا عن العبد حتى يمشي في الأرض يعني وما إن عليه من خطيئة؟ قال أبي. وقال مرة عن سعد قال قلت يا رسول الله.
لا، هذا الحديث إسناده حسن من أجل العاصم من بهدلة وهو بن أبي النجود، وهو حسن الحديث، وباقي رجال وقيل رجال الشيخين. وفيه من الفقه التبشير بالصبر على البلاء من الأمراض والأوبئة والفقر والدين، وأن هذا البلاء شدته تدل على محبة الله لعبده، فإن الله يحب أنبياءه، فكانوا هم أشد الناس بلاء. فمن عمل بدين الأنبياء وآخره نبينا محمد بالتوحيد بالشرائع على قدر ما استطاع، فسيكون بلاؤه تبعا لهم مثلهم، فسيكون بلاؤه عفوا على قدر اتباعه لهم، لأنه قال الأمثل فإيش؟ فالأمثل. فكلما وافق الإنسان هدي النبي واتبع السنة كان بلاء عليه أشد. فانظر البلاء مثلا الذي اختص الله به أو جاء لعائشة واتهمت في عرضها شهر، والناس يتمادون أنها واقعة في فراش حرام، الناس حتى منه عدول يتكلمون عليها، وانتشر في المدينة الكلام، تشر في صابرة تبكي وإفك ليس بصحيح. فكان رضي الله تعالى عنها لها نصيب من هذا الحديث، زوجها رسول الله تبعته، كانت تسأل عن الحديث، تراجع النبي حتى تعرف الحق، تتبع الله يرضى عنها. وش حصل لها؟ بلاء فرح شديد، يعني ليس سهل، لأن الذي وقع لها من كون الرسول نفسه تغير عليها، فكان أول يلاطفها بالكلام، بعد ما قيل هذا القول صار يعرض، يعني يأتي ويقف عند الباب كيف تجيكم، ما صار يلاطفها مثل أول. بعد بلاء من يطيف على الرسول بنفسه صار ما يتلطف معه مثل الأول، وصارت تواصل بكاء شهر كان، حتى أنزل الله براءتها آية تتلى يوم القيامة في هلمة المساجد وفي التراويح، إن الذين جاءوا بالإثم لابد يقرأوا حتى يختم الختمة إلى تقوم الساعة، براءتها تكرر الله يرضى عنها. فهذا مثال، لأن اللي يتبع الأنبياء يصير له بلاء من ألسنة الناس، من سوء الظن به، من استخفاف به، فيجب عليه أن يصبر، يجب عليه أن يصبر، أن الله سيرفعه إذا صبر. نعم. قال ثم الأمثل. فالأمثل فكيف يكون قدر البلاء الذي يصيبه؟ مرض شديد، مرض خفيف، سمعة سيئة عند الناس، عند بعض العدول، بهتان ما فعله، على قدر دينه. قال ابتلي على قدر دينه، فإذا كان صلب الدين ابتلي على قدر ذاك. قال اشتد بلاؤه كما في رواية، وإن كان في دينه رقة خفة ابتلي على قدر ذاك. تعرفون أحيانا يأتي زكام فقط، أحيانا يأتي سرطان، صح ولا لا؟ زكام ينفض خشمه ويأخذ أدوية ويصح جسمه اليوم الثاني، أحيانا يكون سرطان، أحيانا يكون بتر الرجل، اختلف الأمر. فعلى قدر دينه يبتلى، وعلى المسلم أن يحسن الظن في ربه وفي نفس الوقت يتهم نفسه، فإذا ابتلي ما يقول الحمد لله أنا
أكيد محبوب عند ربي وأنا قوي قوي إيماني من أجل الشهد تعالى.
انتبه، لا يزكي نفسه ولا يزكوا أنفسكم. فهو من جهة عند العمل بهذا الحديث يحسن الظن بربه، لأنه مأمور بحسن الظن بربه، نعم، وأن الله يريد تكفير، وأن الله يريد رفعتي، وأنه ابتلاني سبحانه وتعالى رحمة بي، وفي نفس الوقت يقول في نفسه أنا استغفر الله لعلي بذنب فعلت حصل لي هذا، ويستغفر، نعم، ولا يزكي نفسه. طيب، قال فما تفرح البلايا، هذه فائدتها البلايا، يمشي على الأرض وما إن عليه خطيئة، وليس عليه خطيئة في رواية، فالورقة البيضاء يأتي هذا البلاء فيكفر عنه، هذا البلاء فيكفر عنه، مرض، ألسن الناس، عقوق ولد، إلى آخره، من هنا من هنا بلاء، دين يلاحقه، من هنا من هنا حتى يمشي على الأرض ويش، وليس عليه خطيئة. وانظر كيف النبي ابتلي وهو أفضل الخلق، دخل عليه واحد من الصحابة أظن ما كان يمسه، يمكن شاف الحرارة تنبع من حتى تصل إلى يديه أو مسه، الله أعلم، قال يا رسول الله إنك توعك وعك شديد، درجة حرارة 42 درجة 40 خلاص يسمونه حالة طوارئ، لما قال وعك شديد ما أدري وصل حرارة النبي وقتها لو فيه ثرب متر يقيس حرارة النبي صارت 50 ولا كم، حس الصحابي يعني حرارة شديدة في جسمه، قال يا رسول الله توعك وعك شديد، قال ذلك بأن لك أجرك مرتين، قال نعم، كان يوعك وعك شديد أشد منه، أنه شد بلاء الأنبياء. وجاءت بنته تلحق للمدينة، بنته تعرفون منزلة البنت تكون أقرب للقلب أحيانا من الولد، تحس الولد مستقل وقوي، البنت ضعيفة تحزن عليها إذا كان لك بنت أكثر من الابن الشاب، لحقوها الخبثاء الكفار فمسكوها من رجلها وأسقطوها من البعير حتى سقطت وأسقط حبلها وتنزف بالدم، وقتها ما في طوارئ، وبلغ الخبر النبي، هذا ما يؤلم ولا طيب، في أحد دفعوه في حفرة وكسروا البيضة وهشموا الرباعية له وأدموا وجهه، بلاء ولا لا؟ نعم بلاء عظيم. فصبر على كل هذا، قومه من قبل قالوا ساحر كذاب كاهن إلى آخره مجنون، وهذا الأشراف قومه، يعني تعرف الإنسان إذا في العائلة أشراف العائلة يتكلمون عليك تحس بألم، أشراف قومه اللي يعرفون بالشرف يعني في السلطة يقولون عنه ساحر كذاب، نعوذ بالله، ويصبر، اللهم صل عليه. فعليك أن تصبر يا أخي على البلاء، فإن هذا خير لك، كفر عنك الذنوب. آخر حديث اقرأ.
وقال رحمه الله حدثنا أبو معاوية،
أبو معاوية محمد بن خازم السعدي ثقة الحافظ أحفظ الناس عليه الأعمش،
قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني
ثقة سليمان بن أبي سليمان الشيباني،
عن محمد بن عبيد الله الثقفي
وهو ثقة،
عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكثيفة، فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاطرحه في القبر، قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سيفك.
لا، هذا الحديث إسناده ضعيف، محمد بن عبيد الله الثقفي لم يدرك سعد فإسناده ضعيف، لكن له شواهد حينئذ يكون حسن إيش لغيره، فيه عمل الرسول بالحق الذي أنزل إليه، وأنه ما كان يمد يديه اللهم صل عليه ولا يمكن أصحابه من أن يقتسموا أو يأخذوا مال لا حق لهم فيه وإن كان أمامهم، نعم إلا بقدر ما شرع الله، ففيه ما كان عليه النبي من النزاهة والأمانة في الأموال، وكذلك ما كان عليه الصحابة الكرام الذين أخذوا عنه ذلك. فلما كان يقول سعد يوم بدر، تعرفون يوم بدر يوم بطشة كبرى فتك فيها بالكفار، خاصة الذين سخروا بالنبي يوم ألقي عليه سل الجسور وتباين من ضحك عليه، يوم نبطش البطشة الكبرى بدر، هي بدر، فقد فتك بالكفار فتكا عظيما ونصر المسلمون نصرا مبينا. قال لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، قتل أخي عمير، عمير بن سعد بن وقاص، أخو من؟ أخو سعد بن أبي وقاص، وقتلت يعني أنا سعيد بن أبي العاص وأخذت سيفا. في الأصل من قتل قتيلا فله إيش؟ سلمه، ولكن وقتها لم تنزل إيش؟ ها؟ سورة الأنفال والغنائم، فمما شرف الله به هذه الأمة وميزها على غيرها، قال فضلنا عن الأمم بخمس منها الغنائم، حرمت على من كان قبلنا وحلت لنا، وحلت لنا الغنائم، لكن ما كان عند النبي نص يعمل به ليعطي هذا من الغنيمة. نعم، فأخذ سيفه وكان يسمى ذلك الكثيفة، تسمية الأعيان لا بأس، سيارة تسميها البرق، تقول سيارتين تعرف أولادك أن ترى هذا البرق وهذه السحاب، هذه ماذا تسمية الأشياء، تسمية الأشياء، والصحابي سمى وبقي اسمه والنبي ما أنكر، فتسمية الأشياء ما في مانع، سيارة تسميها البرق حتى يزهر وكذا، والآن باقي نوع سيارة كابريس وكذا، لكن لو سميتها بغير هذا الاسم ليس فيه مانع. نعم، فأتيت به النبي فقال اذهب فاطرحه في القبر، قال فرجعت وبي ما لا يعلم من قتل أخي، أمر أن يطرح لأنه ليس يراه النبي من حقه، ما أحلت بعد الغنائم، لكن لما نزل سورة الأنعام الأنفال جاوز نزلت السورة وفي الأنفال إيش؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فحينئذ قال خذ سيفك، فهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمانة وعمل بالحق الذي أنزل عليه، وأنه لا يحابي أصحابه في ذلك وخاصة في الأموال. هذا يعني فيه نظر لما قال حديث واحد أو عدة، يقول قال مرة كذا وقال مرة إيش كذا، فقد يحدث الراوي بنفس الحديث أكثر من مرة فيرويه على وجه ثم يرويه على وجه آخر، من أمانة من تلقى عنه أن يذكر هذا وهذا. هناك كتاب جمع الحديث عشان ما ضعه، هل هناك كتاب جمع الحديث عشان ضعيفها؟ يعني كتب الصحيحين، كتاب الصحيحين صحيح مسلم والبخاري ومجهودات العلماء من قبل كلام أحمد ما صح من الحديث، لكن أريد من طلبة العلم أو من العلماء الأفاضل كما سلك الشيخ الطريق في جمع السلسلة الصحيحة، السلسلة الصحيحة الألباني، يفعلون بالأئمة المتقدمين، يكتبون مثلا السلسلة الصحيحة لإمام أحمد، الحديث كله اللي صححها لإمام أحمد ويجمعونها في عشر مجلدات مثلا، فصححها لإمام أحمد، فصححها البخاري بغير صحيح يجمعونها. أنا أريد من طلبة العلم هكذا لا يعتنون بتصحيح الأولين، خلاص ما تسمع الطالب إلا غم عينيه وأخذ تصحيح المتأخرين ونسى المتقدمين، مع أنهم أبرك علم، أبرك في العلم، ينبغي الآن أن تجيش الجهود إلى أن تتبع في كل الموارد تصحيحات الإمام أحمد وتخرج وتعليلاته، وهم فعلوا ذلك فعل بعضهم جمع علم الإمام أحمد أظن راجعوا ولبئوا لي أظن في كتاب 20 مجلد أو هذا مجهود طيب والله أن يجمع فقه الإمام أحمد على حديث الأسانيد وتصحيحه وتضعيف الأحاديث و يعني لو مثلا جاءك حديث ضعف الإمام أحمد وعلمه قال هذا معلوم بكذا وكذا وكذا جاء متأخر قال هو صحيح وش تسوي؟ وانت ما عندك علم تقدم قول الأعلم في نفسك تقدم قول لما كان مبدئيا حتى يتبين لك مرجح تفهمه تفقهه تخالف فيه لما أحد لقول غيره لكن إذا اتفقوا من قديم على تعليل حديث كأبي زرعة والبخاري ومسلم فلا ينبغي أن تأخذ قول متأخر حسن الحديث كما أفاد ابن حجر لأن النبي قال خير الناس قرني هم الذين يلونهم مفهوم؟ طيب وبهذا ينتهي لقاء اليوم نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في شرح السنة لأبي داود لكن مهلا إحنا انتهينا العام من كتاب الحج كله من فيكم يذكر ها؟ ما أكملنا إذا لليوم لأننا في شهر الحج شوال نعم قدامنا بعد شوال ذي القعدة وندخل في الحج هذه فضل الله علينا أمة محمد موسم إلى موسم نشكر الله على فضله تأتيكم 10 من الحجة أفضل من أيام رمضان العمل فيها فسندخل الآن الليلة إن شاء الله في أحاديث الحج بعد صلاة المغرب بعضكم يقول أنا حجيت طيب أختك حجت أخوك حج علمهم الخطا في الحج وعلمهم حتى لو ما حجيت أنت علم أهلك علم جيرانك احضر درس الحج حتى تفهم وتستدرك أخطاءك الأولى في الحج إذا كان في خطأ تستدرك عليك دم الآن تخرجه فلا بد أن تحضر دروس الحج ما تقول أنا خلاص حجيت هذا مو صحيح الكلام والله أعلم وصلى الله على محمد لقاءنا بكم بعد صلاة المغرب في سنة أبي داود في كتاب الحج إن شاء الله
ما اللي يجرب نفسه 15 يوم ليش يصلي؟